بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. زهرة اللوتس ما فاحت شدا، يوم مستها أكف الأنبياء، بينما الزهراء من أشذائها أشرق الكون وجاء الأوصياء.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول الحكيم في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر، بارك الله لكم جميعا ذكرى ميلاد الصديقة الكبرى السيدة المرضية الشهيدة الراضية الزهراء بنت النبي محمد. النبي يقول في حقها: فاطمة مني وأنا من فاطمة. ويقول أيضا في حقها: هي روحي التي بين جنبي. ويقول في حقها: هي التي من أحبها فقد أحبني، ومن آذاها فقد آذاني. اللهم اجعلنا من المحبين لفاطمة والمنابذين لأعداء فاطمة. الكوثر مفردة ما ذكرت إلا وفرضت الزهراء سلام الله عليها نفسها على المتحدث والمتلقي، وإن كان للمفردة في أحضان اللغة العربية معاني كثر. وقد أسهم المفسرون في توسيع رقعة ما هو المستفاد من هذه المفردة. ربما يحمل ذلك العمل بادئ ذي بدء على الإثراء الفكري والعلمي والتحقيقي، وربما يقرأ بقراءة أخرى أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن تمييع معنى ذلك اللفظ إنما يراد منه صرف ما هو المتبادر من اللفظ دالا على ذات البضعة الطاهرة فاطمة بنت محمد. حيث أننا لسنا ممن يحاكم على النوايا ويفتش ما في القلوب، وإنما يكل ذلك ليوم يوفى الإنسان فيه ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في الدنيا ما كان بمستطاعنا ومقدورنا أن نحمل على الخير فهو الوجه وهو الأصل وهو المقدم، وأما إذا ما تعذر علينا ذلك فحاولنا أن نغض الطرف عنه أيضا قدر الإمكان والمستطاع، وأما إذا كشر العدو والمخاصم أنيابه أسنانه وشحذ أظفاره في وجوه الحقيقة، فإن على الإنسان أن يظهر ما استودع الله سبحانه وتعالى في داخله، وإلا يكون ممن توعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالعذاب الأليم. الفخر الرازي أحد أئمة التفسير الكبار في المدرسة الأخرى، أجهد نفسه في تقصي معنى هذه المفردة، وحاول أن يسبر الغور وراء كل مفردة، وأعطى لها معاني على نحو الاجتهاد تارة وتارة على ما هو المستفاد كما نص عليه أئمة اللغة. إلا أن الجامعة فيما بينها أن ثمة قاسم مشترك بين هذا التعدد والتنوع لهذه المعاني المستفادة من لفظة كوثر، ألا وهو الخير الكثير. الكوثر هو الخير الكثير. وعندما جاء هؤلاء المفسرون والقارئون والباحثون والمحققون والمتحدثون ليستوضحوا ما هو المستفاد من كلمة الخير، أيها الأحبة، قال جماعة أنها الرسالة التي جاء بها النبي محمد. فهي خير كثير، حيث أخرجت الناس من الظلمات إلى النور ومن العمى إلى الهدى. فليس بعد الرسالة خير أعم وأشمل وأجمع من هذه من هذا المعطى لهذه المفردة أي الرسالة. جماعة آخرون قالوا أن المراد هو الحوض، وأي حوض؟ قالوا ذلكم الحوض الذي يقف عليه نبي الرحمة محمد يوم القيامة. ويسقي بيده صلوات الله وسلامه عليه كل وارد عليه من أمته، غير أن ثمة جماعة يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يمتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسقيها. وفي النص الذي يدلل على هذا تقول فيشيح بوجهه عن جماعة ويكفي كما وراء هذا المعطى. ثم جماعة ذهبوا إلى أنه نهر في الجنة، وعندما تسأل ما هي صفات ذلك النهر وما هي الخصائص التي يتمتع بها هذا النهر ليكون هو المعنى الأول والأخير المتبادر للذهن. أيضا هذا الفخر كما قلت لكم ذكر أن من المعاني التي سيقت هذه اللفظة من أجلها هي فاطمة بنت محمد.
اللهم صل وسلم على
وعلى هذا القول علماء الطائفة رحم الله من مضى منهم وأيد الله الباقين منهم أنها فاطمة، وإن وضعها في الرقم الثالث. هل هنالك مناسبة للجمع بين الخير الكثير وبين فاطمة سلام الله عليها؟ أعتقد أن من أجل المصادق التي يمكن أن يحمل عليها لفظ الخير الكثير هو في فاطمة بنت النبي محمد سلام الله عليها. يساعد على هذا أحد أمرين. الأمر الأول أن جماعة كثيرة جدا من مفسري العامة ذهبوا أن سبب النزول إنما هو في حق النبي عندما عير من قريش أنه أبتر. ونحن عندما نقرأ المولود الذي بشر به النبي بعد نزول هذه السورة هي الزهراء سلام الله عليها، لأن أبناءه الذين تقدموا فاطمة سلام الله عليها من خديجة لحقوا بربهم، لذلك عير النبي من جماعة، وليس فقط هو العاص بن وائل، وإنما كل أولئك الرجال الذين نذروا أنفسهم لمحاربة الرسول ومنابذة الرسول ومنازلة الرسول والسعي لتصفية الرسول، كانوا يجتمعون وينجزون فيما بينهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن العاص كان الأكثر لما كان يتمتع به من خصائص عند قومه، أي عند المعسكر القرشي أو المشركين بصورة أدق وبمعنى أوضح وأجلى. بالنتيجة هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مناسبة الحكم للموضوع. العاص بن وائل يعير النبي أنه أبتر لأنه لا خلف له. السورة المباركة تبشر النبي بأن ثمة خير كثير ينتظرك. النبوة ليست النبوة، لأنه قد نبئ، الزهراء ولدت والنبي قد بعث للأمة. الرسالة لفظة مرادفة للنبوة مع تسامح في التطبيق. ثم ماذا بعد ذلك؟ نهر في الجنة، حساب لا يقطع الطريق على مثل العاص بن وائل. الحوض بشارة، وهي واحدة من مفردات الخير الكثير، ولا يمكن أن يكون جامعا لكل المفردات. من أصعب المفردات التي يمكن أن نجمعها تحت معطى الرسالة والنبوة هي فاطمة، أي المختار الثالث على مختار الفخر الرازي. ولكن بحمد الله تعالى النبي الأعظم محمد أخذ بأيدينا لفل الإعضال في هذه المساحة. متى؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مني وأنا من فاطمة، كما يرويها صاحب سفينة البحار العلامة المجلسي قدس سره الشريف. إذن بمقدورنا أن نجمع معطى النبوة والرسالة في ذات فاطمة سلام الله عليها، أما أن نجمع الرسالة في الحوض لا سبيل إلى ذلك. أما أن نجمع النبوة والرسالة في نهر في الجنة أيضا لا يساعد على ذلك ما يمكن أن يساعد، فيبقى المختار الأقرب والأوضح والأسرع تبادرا لمفردة الكوثر وما تعنيه سورة الكوثر حصرا لا شريك لها فيه، هي البضعة الطاهرة السيدة الزهراء بنت النبي الأكرم محمد. وربما يسأل سائل: إذا جعلنا الكوثر فاطمة وفاطمة هي الكوثر وهو الحق، وإذا ما قلنا أن الكوثر يعني فيما يعنيه الكثرة، فلا بد وأن تكون ثمة مصادق لذلك. عندما نقول عالم ونريد عالما أو علماء في الخارج، لا بد وأن تكون أكثر، يعني مفردات العلماء أكثر من واحد أو اثنين، أي من الاثنين أو الثلاثة بناء على الجمع المنطقي أو النحوي. بعد أن نخلص من هذه النتيجة نعرف أن ثمة مصادق متكثرة ينطبق عليها نور السيدة الزهراء، تنطبق عليها روح الزهراء، أصلا لا ينحلون إلا عن مكمن العظمة المستودع وهو السر المخزون في ذات البضعة الطاهرة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المصداق الأول: الذرية الطيبة من نسل فاطمة. نسل فاطمة على وجه الأرض هو النسل الأكثر كما من حيث العدد، وأيضا يمكن أن ندعي وكيفا سواء ضممنا إليهم الأئمة الأنوار الطاهرة المشرقة بنور الإمامة أو أضفناهم إلى أئمتهم. وإذا ما أضفنا فلا شك ولا ريب أن نسل فاطمة هو الأكثر ثراء والأكثر غنى والأكثر علما والأكثر استقامة والأكثر إشراقا، لأن ما من نور أشرق على هذا الكون إلا من وجه فاطمة سلام الله عليه. والذرية هي الامتداد الطبيعي للإنسان، عندما يرزق الإنسان ولد أو عندما يرزق الإنسان بنت، ولكن ليس أي بنت، لكن بالنتيجة يحفظ الإنسان وجودا جسديا في عالم الشهود، في عالم الوجود، في عالم الخارج الذي نتعاطاه. فالحسن بن فاطمة، وفاطمة بنت من؟ بنت النبي. والحسين بن فاطمة، وفاطمة بنت من؟ بنت النبي. وهكذا السلالة الطاهرة حتى تتفرع في أبناء كثر. كوكب الأرض يثبت بوجود أبناء فاطمة سلام الله عليها. ثم هنالك امتداد من نوع آخر، هذا الامتداد هو الامتداد الرسالي لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن بحمد الله على طريق اختطته السماء، على طريق بينت معالمه النبوة، على طريق أخذ بأيدينا إليه الأئمة عليهم الصلاة والسلام، على طريق حافظ على وجودنا وثباتنا وبقائنا واستدامتنا علماء أجلاء. البعض منهم من نفس السلسلة الطاهرة، والبعض الآخر ممن رشح عليهم، وإن فيما تقدم من آباء وأمهات. أيها الأحبة، هذا هو الوجه الثاني والمصداق الثاني من مصاديق الكثرة. هم عبارة عن الحسن ثم الحسين ثم الأئمة واحدا بعد الآخر حتى خاتم الأئمة والأوصياء الإمام الخلف المهدي من آل محمد. ثم العلماء والمصلحون من ذرية فاطمة، وهم من الكثرة بمكان، ولكن نشرف أسماعنا ونربي أرواحنا على طرف يسير من سير أولئك الأعلام الذين يضافون إلى الزهراء في البعدين. الامتداد الجسدي لأنهم منها، هم أبناؤها لأنهم من السادة، والامتداد الرسالي أيضا لأنهم حملوا الأمانة. علماء أمتي أمان لأهل الأرض، أمان لأهل الأرض. علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. علماء أمتي أحاديث تصب في هذا الجانب تؤكد على ما للعالم من أهمية وقيمة وأساس في حركة المجتمع صوب الهدف. من هؤلاء السيد المرتضى علم الهدى والسيد الرضي رضوان الله تعالى عليهما الشريفان، وهما من سلالة فاطمة سلام الله عليها. يسأل أحد العظماء أي الرجلين أعلم وأيهما أشعر، لأن كل واحد منهما عالم وشاعر، فقال: إن قلت الرضي أشعر وأفقه أصبت، وإن قلت المرتضى أشعر وأفقه لأصبت. يعني تعذر على ذلك العالم الجليل الكبير أن يحدث مائزا بين هاتين الشخصيتين فيما امتازت به من العلم والأدب. وهم من الكوثر، وهم من فاطمة سلام الله عليها. ثم جاء السيد بحر العلوم، السيد محمد بهدي بحر العلوم، وهو رمز أصيل ومؤصل للكثير من الفتوحات الفقهية على الطائفة، وهو رجل نسك متعالي جدا. هذا السيد الجليل بحر العلوم هو أيضا من هذا الكوثر، هو واحد من الشعب التي تنحل عن ذلك الكوثر. ثم هنالك السيد المير داماد رضوان الله تعالى عليه، وهو رمز الحكمة والإشراق في مدرسة الفكر الإنساني، عمد إلى مشربين الإشراق والوراق وامتاز فيهما، وتخرج على يديه ما يمكن أن يدلل من خلاله على عظمته، صدر المتألهين، صاحب الحكمة المتعالية الذي طقطق فلاسفة الغرب برؤوسهم إجلالا لعلو مقامه. هذا السيد المير داماد أيضا من ذلك الكوثر. ثم هنالكم السيد المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، صاحب الفتوى المشهورة، وهو الإنسان الذي استطاع أن يغرس بذور حوزة علمية في سر من رأى، وهو أول من شخص الخطر المحدق بضريح الإمامين العسكريين قبل قرابة قرنين من الزمن، بينما الأمة بقيت تتلكأ في قراءة ما قرأ وترتيب الأثر على ما أراد، حتى حصل ما حصل وكلكم سمع ورأى وتألم لما حدث. لو أنهم امتثلوا قول هذا السيد الجليل لما حصل ما حصل. ومن خلاله ندلل على أن علماء الأمة يرون بعين الله، وأن ثمة إشراق خاص من قبل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم ونكت في عقولهم يوصلهم إلى استكشاف ما وراء الأمور التي ربما يتصور فيها الحاجز. ثم جاء السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، السيد محمد كاظم صاحب العروة الوثقى، هذا الرجل الذي خلف رسالته العملية في مجلدين، أشغل علماء الطائفة ومجتهديها مذ أبرزها لعالم الوجود في الحوزة، وإلى اليوم ما من فقيه كبر أو في بدء مشواره إلا وهو في مسيس الحاجة لأن يعرض نفسه على هذا الكتاب، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن الرجل قد أمسك بأسباب الاستنباط في حالة لا تجارى، ونزل إلى الواقع العرفي المعاش أيضا في حالة لا يمكن أن يتمثلها الآخر. أيها الأحبة، هنالك أشياء كثيرة هي سهلة في ظاهرها ولكنها ممتنعة عندما يريد الإنسان أن يستنسخ لها صورة ثانية، منها هذا الكتاب العظيم لهذا السيد، وهو الآخر من ذرية فاطمة، وهو الآخر من الكوثر. ثم جاء إمام المجاهدين السيد سعيد الحبوب رضوان الله تعالى عليه، الذي أدخل الرعب على من كانت على العرش في بريطانيا الدولة العظمى وقتئذ. هذا الرجل أزعجهم، أربكهم، خلط الأوراق فيما بينهم. هذا الرجل العظيم فقيه وأديب ومجاهد ومفكر ومصلح ومجاهد، وهو نسمة طيبة طاهرة مصفاة أيضا من الزهراء سلام الله عليها. ثم من عشتموه ولا أقل عاشه طرف كبير ممن هو في هذا المسجد المبارك، ألا وهو السيد الخوئي رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، زعيم الحوزة العلمية في عصره، الرجل الذي تخرج على يديه الكثير الكثير من المجتهدين الذين أشرقت شموسهم بعد غيابه، يتصدى كل واحد منهم عن موقع اقتدار للمرجعية في واقع الأمة. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، عندما نريد أن نقرأه نقرأ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من خلال صبره الذي حاكى فيه صبر أمه الزهراء سلام الله عليها، حيث تحمل الكثير الكثير. ثم هنالكم أيها الأحبة السيد الإمام الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف، هذا الإنسان الأعجوبة في علمه والأعجوبة في عبادته والعجوبة في جهاده وتحمله، حيث لاقى ربه صلى الله عليه وسلم حيث لاقى ربه رضوان الله تعالى عليه مضرجا بدم الكرامة دم الشهادة، ليقف يوم القيامة بين يدي الزهراء سلام الله عليها وهو يبرز لونا من ألوان الظلامة. ثم هنالكم السيد الإمام قدس سره الشريف، هذا الرجل العظيم الذي جدد ونفث في الأمة روحا من جديد، استطاعت الأمة من خلال هذا السيد العظيم أن تعود إلى مواقعها الطبيعية قبل أن يتحرك الإمام ويحدث التغيير. ربما آباؤنا ربما عاشوا تلك الفترة وها هم يعيشون هذه الفترة، كانت المساجد لا تحظى بأكثر من أشخاص يعدون على أصابع اليدين في أحسن التقادير، أما اليوم مساجدنا عامرة بهذه الوجوه النيرة، وكم هم أمثالكم في أكثر من موقع وموقع. حسينياتنا أيها الأحبة باتت عامرة، يعني ماذا يعني؟ يعني أن الناس رجعوا إلى ربهم من خلال بيوته، المساجد بيوت الله في الأرض، وأن المؤمنين أيضا رجعوا للأئمة عليهم السلام متمثلين في مكان الذكر في مقام القداسة الحسينيات. أيها الأحبة العظماء لا يعرفهم إلا العظماء، وإذا أردنا أن نتعرف على علمائنا فعلينا أن نسأل من علمائنا لأنهم الأعرف بدقائق الأمور. الزهراء سلام الله عليها بعد هذه المقدمة الطويلة 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 التي أسأل من الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لنا وأن تمهد طريقنا صوب هدف سام في أن نسهل المهمة على الزهراء سلام الله عليها يوم تبحث عن الواحد منا في عرصات القيامة. بشرى لنا أيها الأحبة، الزهراء سلام الله عليها يضرب لها بستار من نور ثم تأتي على كرسي هو أشبه بعرش عظمة. الزهراء في ذلك الموقع تنشد ظلامتها وما جرى عليها، وهي أحداث طويلة عريضة. الزهراء سلام الله عليها تصور لا يشغل الزهراء في ذلك الموقف شاغل إلا أنتم، يا من آمنتم بها واعتقدتم بحبها وتفجعتم لما جرى عليها وبكيتم في سبيلها ورفعتم ظلامتها وسافرتم بفكرها وهاجرتم بعطائها. يوم القيامة تلتقطكم كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، كم هي كرامة. تصوروا أن الزهراء تشير إلى الواحد منا بإصبع نور، وإذا بالملائكة يأخذونه ويضعونه إلى الطريق وقد فتحت أبواب الجنة بذلك. هذه الكرامة وهي لا تطلب منا إلا أن نصبر. أيها الأحبة الموالي مبتلى، عندما دخل أحدهم على أحد المعصوم قال له أنا من مواليك، قال له الإمام عليه السلام إذن اتخذ للبلاء جلبابا أو الدرع للبلاء جلبابا. الزهراء سلام الله عليها فقد حذرتنا من شيء واحد ألا وهو التقليد لا على بصيرة، أن نسير مقلدين لا على بصيرة. أصلا خروج الزهراء سلام الله عليها كان تمرد على هذا الواقع المر، أن الجماعة بات يقلد الواحد منهم الآخر، أما لا على هدى وإنما على ظلام. الزهراء يقول في حقها النبي في ضمن من قال في حقهم أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. هذه الزهراء التي هي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي كان الجزاء؟ الحديث طويل وطويل جدا. القرآن يذم هذا الواقع، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، لا فرق بما أنزل على النبي بواسطة الوحي أو ما تحدثه النبي على نحو الحديث على نحو السنة المطهرة، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا. أبهاتنا وش كانوا يساووا؟ احنا نمشي وفق منهجهم طريقتهم عملهم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جماعة جلست عند النبي، تقلبت بين يدي النبي، سمعت من النبي، ولكنها لم تعي لم تفهم. نحن أيضا في هذه الحياة أيضا نعيش بين علماء ونعيش تحت منابر خطباء، ولكن أحيانا لا نفقه وأحيانا لا نريد أن نفقه، لا نريد. إذا وصلتني مفردة أو معلومة أما لم تصل على نحو الانكشاف التام، علي أن لا أتركها تتحرك في داخلي، علي أن أسأل من مصدرها لأنه الأعرف بمعطياتها، أفضل من أستجد من فلان وفلان يبين لي معطيات تلك المفردة التي صدرت ربما في وضع معين، وربما يكون لها مستوجباتها التي أنا أغفلها وهو على بصيرة من مستوجبات الحديث بها. هذه الآية الشريفة تردعنا عن التقليد. أما أي تقليد؟ التقليد المصطدم مع الأسس والقيم. أما التقليد الذي لا يصطدم مع الأسس والقيم فالشريعة تدفعنا في اتجاهه. لذلك التقليد إيجابي والتقليد سلبي. التقليد الإيجابي الشريعة تدفع في اتجاهه، أما التقليد السلبي فالشريعة تمنعنا من أن نقع ضمن طائلته. لذلك القرآن يؤصل للتقليد الإيجابي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأنبياء، سورة الأنبياء. إذن نحن مدعوون للتقليد بناء على معطى هذه الآية، ولكن لنتقدم معها قليلا. التقليد ما الذي يعنينا؟ التقليد هو المتابعة أو محاكاة الغير في قول أو فعل، سمونا تقليد. فلان تحدث بشيء أنا تحدث بنفس الشيء، فلان قرأ القصيدة أنا قرأت نفس القصيدة، فلان قام بالفعل الفلاني أنا قمت بنفسه، هذا تقليد يسمونه. هذا التقليد على أقسام، أقسامه أربعة أنواع من أنواع التقسيم. الخلط فيما بينها يوقعنا في المهالك، الفرز لها وترتيب الآثار على ما دعانا الشارع له وهو التقليد الإيجابي يخلصنا إلى النتيجة المنشودة ألا وهي الفوز بصك الغفران والرحمة والتوجه إلى الجنان من كف السيدة النوراء فاطمة الزهراء بنت النبي محمد. أن يقلد الفرع الأول أو اللون الأول، أن يقلد الجاهل جاهلا، أن يقلد الجاهل جاهلا، هذا له شريحة في المجتمع ولا ماله؟ ها؟ موجودة. جاهل يقلد جاهل. شوف أحيانا في مجلس يسأل عن مسألة شرعية، ممن يسأل؟ من جاهل مثله. ذاك همات أحيانا يقول للجواب، لأنه همت ناس إنه جاهل، فيصير جاهل أخذ من جاهل. لما تقعد وياه بعد سنة سنتين إنه برد الوعي إلى زين، جاي يسأل من يحمل العلم، ممن هو من أهل الذكر، سأل من عنده، قال له الشغلة غلط، قال له بس أنا سألت فلان قال لي، قال له خذ فلان واحد منك حاط وأنت هو جهاز بينكم. هذه موجودة، هذه مصيبة. كثير من التصرفات الخارجية أحيانا هي وليدة هذا الواقع المرير، أن الجاهل يأخذ من الجاهل حتى في الأحكام الشرعية، رغم أنه يعلم أنهم أن أمامه قفوهم إنهم مسؤولون، يعلم بهذه الحقيقة. يوم القيامة ليش قلت؟ ليش تحدثت بلا علم؟ فهذا أمر موجود وهو أمر غير صحيح بجميع أشكاله وفي جميع ميادينه. الوجه الثاني أو القسم الثاني تقليد العالم للعالم، عكس الشغلة صارت. عالم والآخر عالم، هذا مجتهد وذاك أيضا مجتهد، كنا أحدهم يقلد الثاني، إيش ما قال هذا هو يقول مثله. هنا علينا أن نضع علامة استفهام، ما دام هو عالم لعد لو ايش يروح للعالم الثاني، ما هو عالم. أكو قضية خارجيا لملم أوراق أخو ما يخالف، لكن هذا منشأ استنباط وتصحيح تكليف، ما يصير لي أرجع للثاني. لذلك مشهور فتوى العلماء هو حرمة تقليد المجتهد للمجتهد الآخر، ما يصير ما دام هو مجتهد يحرم عليه أن يقلد. ابتلي بمسألة شرعية ما يرجع للرسالة العملية مثل الإنسان المقلد العادي المكلف العادي، وإنما يجب عليه أن يذهب إلى مضان التكاليف الشرعية ويعمل جهد قدر الإمكان حتى يصل إلى القطع أنه يأس من الوصول إلى أكثر مما وصل إليه، وأن ما وصل إليه هو الحجة المعروضة بين يدي الله يوم القيامة، ذيك الساعة يعطي حكم ويرتب آثار. بطبيعة الحال هذا الأمر أن يقلد العالم العالم الآخر قلنا أمر محكوم بالحرمة عند علمائنا، والآثار المترتبة عليه كثيرة، لكن أختصر المقام قدر الإمكان لأنه يعرقل حركة الانفتاح، يعرقل حركة العطاء والتجديد، يعرقل أمور كثيرة يرحمك الله، إن شاء الله نأتي عليها في الآتي إن شاء الله من الأيام كنا أحيانا. الأمر الثالث أن يقلد العالم الجاهل، هناك جاهل بجاهل قلنا عليهما خطان متقاطعان، عالم لعالم عليهما خطان متقاطعان. إنه بالأمور شو تصير لما عالم قادر على استنباط الحكم الشرعي ويرجع إلى من هو لا يمتلك الأهلية في بيان الحكم الشرعي، هذا بعد يصير بعد الخطوط تصير بيضاء ولا حمراء عليه؟ طبعا خطان متقاطعان. أصلا أنا ما أقبل يصير هذا عالم في نظري دام هو بيرجع إلى أصغر الناس، هنالك حدود، هنالك أمور، هنالك مباني، هنالك قواعد، هنالك أصول. لا يمكن للإنسان أن يضع حالة من الفرز لها ليستنبط حكما، وإنما هو الفقيه الذي أسندت إليه هذه المهمة. مع شديد الأسف عند الفريقين، عند العامة وعند الخاصة، تجد هنالك لون من ألوان التقليد من العالم للجاهل، من خلال ماذا؟ من خلال البطانة. البعض يتصور أن بطانة تدير بعض الأمور فقط في بلاط السلاطين، لا، قد تكون البطانة حتى في بيت المرجع نفسه، في بيت العالم نفسه، في بيت إمام الجماعة نفسه، في بيت الوكيل الشرعي نفسه. شوف أحيانا الوكيل الشرعي ما يتدبر أبسط الأمور، رغم أنه على درجة عالية من القدرة العلمية والخبرة الاجتماعية والكفاءة، لكن شوف يوكل أمر المن لواحد جاهل، يعني أحيانا صباب الشايلة هو اللي بين للأمر ووضح له. وهذه كارثة، مشكلة عند العامة، مشكلة وكارثة. اليوم أيضا مع شديد الأسف بدأت تتسلل إلى بعض المواقع، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحصن بيوت المرجعية وبيوت العلماء وبيوت أئمة الجماعة والمأذونين الشرعيين في أي مكان كانوا، وأيضا الخطباء نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحصنهم في أن ينجرفوا وراء تشخيص من إنسان لا يملك القدرة في تشخيص الأمر. حين تشوف لك واحد باني يتكلم في موضوع من المواضيع، لكن من يدخل يم الباب يمسك أقرب واحد يمه قال له والله شيخنا بنفسي تتحكى في الموضوع الفلاني، وطوعه وراح يتحكى في الموضوع الفلاني، غرق وأغرق الآخرين من حوله. كون يصير عنده الموضوع شو بيقول قبل ما يجي ويقول، حتى من يقولون له ليش قلت، والله هذه دلتي على الكلام. أما إذا ما عنده دليل على الكلام هذه كارثة، مشكلة. الإنسان مسؤول عن هذا اللسان متى ما انطلق، في تراكيبه، في مفرداته، في تضميناته، في نصب قرائنه، كلها محاسب عليها هذا الإنسان. فعندما يقلد العالم الجاهل، الله لا يقولها لكن على فرض وجودها،
طبيعة الحال راح يصير عندنا إشكالية وإشكالية كبيرة. آخر شيء أن يقلد الجاهل في العلم بالتكليف العالم الذي استطاع أن يبين الحكم الشرعي. وهنا عندما نقول جاهل يعني مو معناها إنسان ما يفتهم، قد يكون تاجر ولكنه باستنباط الحكم الشرعي ويجهل هذه القضية. لا نتحسس زايد يعني، لا نتحسس. عندما أكون أنا إنسان في سلك رجال الدين قدامي واحد جراح ومن حقي يقول لك مو شغلك هذا، مو شغلك يعني شنو؟ سلمة طيب حليوة، أما أنها شنو؟ يعني تتجهل الشيء، أنت ما جيت تفهم الشيء. هذا الشيء يكون إحنا ما نتحسس من عنده. العالم عندنا هو القادر على استنباط الحكم الشرعي من مضانه الأربعة: كتاب، سنة، إجماع، عقل. بسم الله. اللي يقعد في استراحة ويفتي من جيبه، ليقعد في مجلس أو ديوانية ويعطي أحكام يمين ويسار، حط يده على ضميره ويقول والله أنا عندي اطلاع على معطيات القرآن الكريم أميز بين المحكم والمتشابه فيه ويعطينا فتوى. أنا عندي علم ومعرفة برجالات الأسانيد ودلالات الروايات، لذلك أنا أعطي حكم شرعي. يقول له ما يخالف، لكن اثبت هذا الشيء، رد الرواية لأصلها، بين لنا على أي حال إن هذا رجل صحيح وذلك الرجل غير صحيح الحال وغير مستقيم. ترى علماءنا ما قاعدين يأخذون الخير على الحكم الشرعي ويعطون حكم، ولا هم ينامون ويجلسون وعلى الريج يكتبون حكم. أحيانا الحكم الشرعي يسهر الفقيه من أجله ليالي طوال، لأن يعرف مع من يتعامل ولأجل من. الشيء مهم، مع الله يتعامل ومن أجل نفسه، كي لا يضع حبل مشنقة في رقبته. ومشانق الله غير، ترى بعد مو مشانقنا حبل وعلق روحه، لا، هي سلسلة ذرعها هاي مصيبة، ما قال بيتخلص، هي راحت وراء تمد. لذلك يقولون أن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه إذا استفتي وأراد أن يمضي الاستفتاء، مو يكتب، يختم الاستفتاء، ترتعش يده فيسقط الختم من يده أكثر من مرة. وإحنا إذا قعدنا في مجالسنا واحد ما يدري أي طرفي ثوب أطول، بيعطيك تشريع وتكليف وبيبين، وأحيانا يهمك أن هذا كلام المرجع وكلامه، من ترجع للرسالة العملية ما تشوف عين ولا أثر، من تسأل الفقيه يقول لك أنا ما أعطيت حكم بهذه القضية. وناقفوهم إنهم مسؤولون. فتقليد الجاهل للعالم أمر طبيعي، الرسالة العملية موجودة، المرجع موجود، الرجال الدين المأمونين أيضا يمكن الإنسان يرجع إليهم ويأخذ الحكم الشرعي من خلالهم. وتقليدنا أحيانا في أمورنا الدنيوية، وجميل أن يستعين الإنسان بالآخر، ما خاب من استشار، على الإنسان أن يشرك الإنسان الآخرين عقولهم، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، لأن يتفرد، لأن يجعل من نفسه إمام الحكماء وسيد البلغاء و و و لا، كن واقع معنا. وهنالك أيضا أمور أخروية وهي الأهم. الأهم لا يصير يوم القيامة كما في الحديث الشريف يأتي جماعة، يأتي قوم يقولون أي رب صلينا صلينا صلينا، حتى في الآخرة منا موجودة، مو بس في الدنيا، أنا عزمت فلان، أنا سويت له، أنا قمت له، أنا قعدت له، وخلى صوب الله، ليش في الدفتر يوم القيامة ما يرب صلينا صلينا صلينا، فيؤتى بها فترمى في وجوههم، مو صلينا وانتهت السالفة، مو حجينا وانتهت السالفة، مو صمنا وانتهت السالفة، هناك حساب، هناك كتاب. السؤال: من هو العالم الذي يجب أن نرجع إليه ويخلصنا من هذه الإشكالية؟ هو العالم الجامع أو المجتهد الجامع للشرائط، هو الذي يمكن أن يأخذ بأيدينا إلى ساحل النجاة. وشيء أذكر فيه وبه أنا لما أرجع للسيد المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله تعالى، لحد يتصور أن من يرجع إلى غيره من المراجع ليس على حق، هو انتهج طريقا وإمارة أوصلته إلى مرجع، وأنا أوصلتني الإمارة إلى مرجع آخر، أنا مكلف بما انتهيت إليه وهو مكلف بما انتهى إليه، وليس من حق الإنسان أن يسفه أحلام الرجال، ما يجوز شرعا، حرام. خلي يقلد اللي قلد مدام عنده حجة شرعية وبرهان قاطع. لما يقول الله سبحانه وتعالى ليش رجعت للسيد السيستاني، أقل شيء يقول له والله أنا سألت العالم أجابني أنه هو الأعلم. لما قلد برجع آخر نفس الشيء، يقول لي ليش أنت تركت العالم فلان ورحت للعالم الآخر، أقول له والله البينة الشرعية قامت، أنا ما اطمأنيت إلا هذه البينة. هنا تتم الحجة مع الإنسان ويصحح أعماله. هذه الحالة إذا تميزت البنود الأربعة عندنا أو العناوين الأربعة للتقليد، الجاهل للجاهل، العالم للعالم، العالم للجاهل، والجاهل للعالم، إذا تميزت معنا بعد حالة الخلط والمشاكل وتكذيب الآخرين ومحاربة الآخرين وتسقيط الآخرين ننتهي من عندها. أما إذا ما دامت الأمور مخلوطة لا يمكن أن نتخلص من هذه الغائلة وهذه الإشكالية. السبب في بقاء هذه الحالة هو عدم وضوح الرؤية الضبابية التي تعمي على أبصارنا وتكسب أرواحنا أيضا مع شديد الأسف في بعض الأحايين، لا أقلا في بعض الأحايين حالة من الظلمة، لا نستطيع أن نستوضح الأمور من حولنا. الأمر الثاني عدم الرغبة الجادة في الشفافية فيما بيننا. آخر، أنا عندي موقف مع شيخ علي، شيخ علي له الحجاج بن يوسف الثقفي عند سب طير راسي بدون ما يسأل ولا هم يحزنون، راح أقول لك أخر ليش أنت ما أخذ الموقف من عندي. لو تكاشفنا فيما بيننا كمثال، إحنا قاعد أضرب يعني، لو تكاشف الشيعة فيما بينهم المسلمون فيما بينهم لما آلت الأمور إلى هذا الوضع الذي نعيشه. تصوروا أن أغلى دم أرادته السماء على وجه الأرض دم المسلم، أصبح أرخص دم على وجه الأرض دم المسلم. أحد سوانا كذي ولا إحنا سوينا أنفسنا كذي؟ إحنا سوينا أنفسنا كذي، لأن ما أظن دم أغلى من دم الزهراء سلام الله عليه. رغم ذلك دم الزهراء ها، وجاءت تتلى المسيرة الإمام الحسين نفس الزكية ما أدري منه، وإلى اليوم شوفه بعد جدا ما قتل امرئ في غابة مسألة فيها نظر وقتل شعب كامل. على كل حال هو هذا خاتمة المطاف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بكل خير. أقول استفتحت ببيتين هما لي زهرة اللوتس، وأختم بهذين البيتين أيضا. أقول هكذا قد خط كفي بيت شعر في البتول، فهي سر الله فينا في صعود أو نزول، أشرقت كالشمس كونا وبها جاز الحلول، هي نور الله حقا ولها طه النبي محمد يقول هي نور الله حقا ولها طه يقول أنت مني، حديث المجلس اللي مساعة، أنت مني يا بتولا بتلت عنها العقول. سميت البتول لأن الله سبحانه وتعالى بتل عقول الناس، يعني قطع أن يصلوا إلى حقيقة ذات فاطمة. أنت مني يا بتولا بتلت عنها العقول، ما عسى أكتب فيها، وأنا يعني الإنسان البسيط الحقير، ما عسى أكتب فيها بعد هذا وأقول غير أن الحق نادى معلنا نهج الوصول أو فرض الوصول أيها الأكوان، طرا طاعتي عند الرسول. فليصلي كل فرد رامها باسم البتول. أسأل من الله سبحانه وتعالى ألا أكون ضيفا ثقيلا عليكم، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الأعمال منا ومنكم. وهو طبعا القضية إلى البارحة، ترى الأحد يأخذ يمين يسار، إلى البارحة الساعة 9 ما كان أصلا احتمال أن أنا أجي قاطع، لأن كان سمعت سيد ناصر قال أنا بسافر، وحقني فعل قال لي بسافر، وضع اللعب أعصابي لما البارحة يا الله إن إحنا خلصنا من الموضوع. فأنا أشكر سماحة الشيخ إتاحة الفرصة، وإن شاء الله نوفق لخدمتكم ولو في مكان ثاني.
حيث الله
نظر الله بك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.